هي شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من اخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مستمعي الافاضل، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يبث لكم عبر اثير اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه، وهو شرح كتاب تحفه اهل الطلب في تجريد اصول قواعد ابن رجب، تاليف العلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى عليه. ارحب بالشيخ عبد المحسن الزامل، واسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبه على ما يقدم في هذا اللقاء المبارك.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله فضيلة الشيخ.
نعم.
كنا قد ابتدأنا بالقاعدة 86.
نعم.
عندما تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع الملك، فقال الملك 4 أنواع.
نعم.
ثم تكلمنا عن الأول وقلنا فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وإرث وغير ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. تقدم الإشارة إلى أول هذه القاعدة، والمصنف رحمه الله يقسم في مثل هذه القاعدة وغيرها، ربما يكون التقسيم معلوم من جهة الأدلة، لكن التقسيم لأجل الحصر، لأن القواعد هذا هو شأنها، هو التقسيم الذي تحصر به وتبين ويعلم. مثلا كما في هذه القاعدة أنواع الملك، ذكر أن أنواع الملك 4، وسبق الإشارة إلى القسم الأول وهو ملك العين والمنفعة، وأنه أعلى أنواع الملك، وأنه يكون بالأسباب المقتضية له من البيع والهبة والإرث وغير ذلك. ثم بعد ذلك يترتب على هذا الملك ما يعني يجوز له يتصرف فيه، هو أيضا من بيع وهبة وإرث ووقف وتصدق وما أشبه ذلك من أنواع التصرفات في نفس العين، وكذلك منفعتها. نعم.
الثاني. نعم. وأما الثاني فالوصية بالمنافع لشخص والرقبة لشخص آخر أو تركها للورثة.
نعم. النوع الثاني هو ملك العين بلا منفعة، هذا هو الثاني، وهو الوصية بالمنافع لشخص. مثلا مثل ما تقدم في درس سابق أن يوصي برقبة هذا البيت لإنسان، ويقول والرقبة يوصي مثلا بمنفعته، يقول هذا البيت لفلان يسكنه، أو هذه السيارة لفلان يقودها، أو هذه الدابة لفلان ينتفع بها، ورقبتها مملوكة لشخص آخر، أو يتركها، أو يتركها الورثة. معنى يقول البيت الفلاني، البيت الذي يأخذ من الثلث ينتفع به فلان يسكنه، أما ملكه هذا المنفعة، وترك الرقبة للورثة. في الحقيقة هذا مثل ما تقدم، هذا منكم منفعة، إن كان مجرد وصية بالمنفعة هذا واضح. الحقيقة الذي يملك المنفعة كأنه يملك، كأنه مالك للرقبة، هو لا يملك ولا يتصرف، لكنه مالك لمنفعتها. لكن الإشكال فيما لو وصى مثلا بالرقبة، وصى بالرقبة لآخر، ولذلك قال ملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين، وسيئة التمثيل في النوع الثالث. الشاهد من هذا الكلام أنه لا بأس أن يوصى بمنفعة شيء بدون رقبته، لا يكون المنتفع له أن ينتفع به مثلا ينتفع بنفسه أو أن ينتفع مثلا بتأجيره مثلا أو هبته أو مثلا إعارته مثلا إعارته أو يهب المنفعة مثلا هذه وقتا معينا أو ما أشبه ذلك.
نعم. وأما الثالث فثابت بالاتفاق وهو ضربان، أحدنا منكم مؤبد كالوصية بالمنافع فيشملها غير الدبع، فإن في دخوله وجهين.
نعم، قال هو ملك منفعة بلا عين، ملك منفعة بلا عين اللي هو هذا الثالث.
نعم،
فثابت الاتفاق وضربا، أحد ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، وهذا ملك المنفعة بلا عين. وفي الحقيقة القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني ملك عين بلا منفعة، يعني على أساس ما يحصل لبس نحن أشرنا في القسم الثاني إلى ملك المنفعة، لكن هو قصد ملك العين بلا منفعة، ملك العين بلا منفعة الرقبة، يعني الرقبة مثل ما لو أوصى مثلا مثلا هذا البيت قال أوصى بمنفعته لفلان من الناس وترك الرقبة، الرقبة من يملكها؟ الورثة. بالحقيقة الورثة يملكون الرقبة لكن يملكون العين بلا منفعة، فهي مشروبة المنافع. مثل من أوصى بسيارة قال السيارة يملكها فلان، منفعة لفلان، يقودها فلان، ورقبتها لمن؟ للورثة أو لشخص آخر. فهو بالحقيقة يملك الرقبة بلا منفعة، فهو ملك ضعيف لا فائدة فيه. هذا هو القسم الثاني، ولهذا في صحة هذا التمليك نظر، ولهذا بعض العلم قال إنه لا يصح أن تملك الرقبة بلا نفع، لأن في الحقيقة السبع حينما تقول للإنسان لك أنت هالسيارة ملكك، ترى هالسيارة لك، قال شلون؟ قال بس اسمع ما تستفيد منها شيء، أنت مجرد تملك الرقبة، أما نفعة السيارة الركوب عليها ما تستفيدها. الحق يقول هذا لا ربما لا يقبلها إلا فيما إذا مثلا وصى مثلا برقبتها له مثلا ومنفعات لهذا، ثم بعد ذلك تكون الوصية مثلا لمنفعة الشخص وحده وتكون خرجت من الورثة، فينتظر وفاته مثلا أو ينتظر حتى يرثه حتى يملك مثلا الرقبة مع المنفعة مثلا. الثالث كما قال مصنف رحمه ثالث من الاتفاق فهو ضربان، الأول ملك مؤبد كالوصية بالمنافع، هذا واضح، إذا وصى بمنفعة بيت، منفعة نخلة مثلا، منفعة أرض، كان أرض وصية أوصيت بها لفلان يستفيد منها، يزرعها، يؤجرها، يضع فيها مستودعات أو ما أشبه، يضع فيها مخازن، يبني عليها، وصى بمنفعتها الإنسان، هذه وصية المنفعة فيشملها غير البضع. يعني ما يجوز الإنسان مثلا يوصي مثلا بمثلا بوضع جارية مثلا وكذا، هذا لا يجوز، الأبضاع لا يجوز الوصية. ولهذا قال فإن في دخوله وجهين، ولهذا يعني الوصية بها مفردة، الوصية بها مفردة. أما مثلا أن يوصي مثلا بها لشخص يملكها ويملك بضعة، هذا واضح ولا إشكال في أنه يملكها. نعم.
ومنها الوقف والأرض الخراجية،
ومنها أيضا من المنافع الثابتة أو ملك المنفعة بلا عين الوقف والأرض الخراجية. الوقف معلوم أنه يملك الموقوف عليه المنفعة، فلو وقف إنسان بستانه على الفقراء، مش يملك الفقراء؟ يملك الفقراء ماذا؟ ثمرت، يملك الفقراء ثمرت. أو قال هذا البيت وقف على طلاب العلم، أو وقف على المساكين مثلا، أو وقف على المحتاجين أو على الأرامل، نقول هذا البيت ملك لهؤلاء المحتاجين، إذا منفعته مملوكة له، منفعة مؤبدة. وهذا فيما إذا كان الوقف كما يقولون يعني غير منقطع الآخر، وصية للفقراء عموما، مهما وجد الفقراء فإنه ملك، هذا ملك للمنفعة مؤبد مثل الوصية المؤبدة. والأرض الخراجية الأرض الخراجية مثلا التي لو فتح إذا فتح المسلمين مثلا بلاد الكفار عاملة بقوة أو فروا منها مثلا أو أنهم صالحوهم عليها على أنه على أن الكفار يبقون فيها مثلا ويزرعونها ويقومون عليها، فإذا فتحت مثلا بلاد الكفار وأخذها المسلمون فللوالي والحاكم أن يجعل الأرض خراجية، معنى يقول هذه الأرض أو هذا البستان أنت أيها مثلا فلان من الناس أو جميع الناس هذه الأرض تزرعونها وتقومون عليها وتدفعون خراج، خراج يعني غلة منها يقدر عليها الربع الثلث بقدر مثلا الشيء على شيء ما لا يكون فيه ظلم ويكون فيه منفعة للجميع وتبقى. فالأرض الخراجية فيها منفعة فهي تنتقل منهم إلى غيرهم وتورث بعدهم، لكن هل تباع؟ فيها خلاف، هل تباع؟ فقيل جماعة لم جوز بيعا، وقال معنى بيع أن تنتقل بمنافعها تنتقل وبخراجها بخراجها، لكن مقصود أنها تشبه الوقف من هذه الجهة. لهذا عمر رضي الله عنه الخطاب لما فتح بلاد العراق قال يعني لما طلب من عبد الله قسمها رفض رضي الله عنه، رفض قسمها وقال إني أريد أن أترك الناس عبادا واحدا، يعني أنه ينتفع منه الناس وأخشى، وطلب بعض الناس قسمتها على المجاهدين والمقاتلين، فقال إني لو قسمت من ملكنا رحمه الله فإنه يؤول المال الكثير إلى الرجل واحد والمرأة واحدة ربما الصبي أو الصبية وينقطع نفع عن المسلمين، فجعله ضرب جعله وقفا على المسلمين وضرب عليه خراجا، معنى أن من قام عليه فإنه يخرج هذا الخراج حتى يكون الخراج ببيت مال المسلمين. فالمقصود أن الوقف ملك للمنفعة وهي منفعة مؤبدة ما دام الوقف موجودا وما دام الوقف منتفعا به فلا يجوز تغييره ولا تبديله، لكن إذا أن الوقف ذهبت منفعته وتعطلت منفعته في هذه الحال ينبغي أن يعمل بالأصلح، لأن يعني ربما تنقل يعني قصد ملك مؤبد ما ليس مؤبد يعني دائما، يعني مؤبد بقدر وجود هذا الشيء المصابه، ليس أنصر مثلا بسيارته من منفعة سيارته منفعة البيت فهو نفع باقي ما بقي البيت، إنسان وقف البستان فهو نفع باقي ما بقي البستان والسيارة، لكن إذا تلفت انتهى، لكن إذا كان الشيء التالف هذا يمكن إصلاحه أو نقله وحصول النفع حتى لا يفوت فإنه هذه مسألة معروفة، فإنه لا بأس من إصلاح الوقف أو نقله إذا كان نقله فيه مصلحة، وهذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه كما أمر عبد الله بن مسعود.
نعم. الضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه الإجارة ومنافع البيع المستثناة في العقد مدة معلومة.
نعم. الضرب الثاني ملك غير مؤبد، وهي الضرب الثاني يعني من ملك المنفعة بلا عين.
نعم.
سبق النوع المؤبد، لكن هنا يكون غير مؤبد منفعة مثل إيجار، إنسان استأجر من إنسان بيت سنة مثل إيجار مؤبد ولا غير مؤبد؟ هذا غير مؤبد، ملك منفعته مدة سنة. كذلك أيضا من ذلك منافع المبيع مستثناة في العقد مدة معلومة، لو أن إنسان باع سيارة قال أنا أبيعك السيارة لكن أستثني منفعتها شهر أريد أن أستفيد منها، أو قال بعتك بيتي لكن أستثنيت السنة، أنا بعتك بيتي لكن بحتاج إلى حد الآن أبغى سنة مثلا، يصح لي ما يصح؟ يصح على الصحيح. نعم يعني جابر أنه عليه الصلاة والسلام استثنى، لأن جابر لما باع النبي استثنى حملانه إلى المدينة كما في الصحيحين، استثنى حملان المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى عن السنية عند كل غير مسالمي إلا أن تعلم، بل إن المنفعة المستثناة وقعت مستثناة في الشرع. الخلاف لمن قال بعض العلماء خالف وقال لا يجوز أن تكون العين في وقت واحد مملوكة لشخص ويستثني منفعتها، يفضي إلى النزاع والخلاف وكيف يكون كيف يملكها على الصلة، ربما أورد مثلا أنه يملك الرقبة بلا نفع، نقول لا هذا أمر واضح وليس فيه خلاف ولا نزاع والمصلحة متحققة للجميع، والشارع الحكيم أجاز استثناء المنفعة دون العين. الفتنة. ما تذكرون هذا في حديث صحيح ابن عمر أنه عليه السلام من باع نخلا قد أبرت فتمرت علي من للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هل بالحق استثناء لماذا؟ لمنفعة. يعني هذه منفعة وقعت مستثناة بالشرع. هو استثناء للمنفعة، استثناء للمنفعة. فإذا كانت المنفعة وقعت مستثناة بالشرع والنبي عليه الصلاة والسلام جعل المنفعة للبائع لمجرد أنه قد بجرد تأذينه، كذلك للمكلف أن يستثني المنفعة لأن الشرع استثناها. لهذا نقول هذه المنفعة مستثناة لكن في مدة لابد أن تكون معلومة. نعم.
ومنه ما هو مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال.
نعم. كذلك أيضا من ذلك منه ما هو مؤقت أو مؤقت لكنه غير لازم. هذا في الحقيقة ملك، هل هو ملك لمنفعة أو ملك لانتفاع؟ المصنف رحمه لماذا أوردها؟ الآن هو أورد العارية هنا في هذا الوجه، وأورد العارية في النوع الرابع كما سيأتينا. قد يقول قائل كيف يورد العارية في ملك المنفعة، في ملك المنفعة ثم أوردها في ملك الانتفاع؟ نعم ممكن هذا، لكن المصنف رحمه الله قال لكنه غير لازم كالعارية على وجه. لكنه كأنه إذا قيل إنه لازم ملك المنفعة، وإن قيل غير لازم ملك الانتفاع. فالمستعير هل يملك المنفعة؟ المشهور عند الجمهور أنه لا يملك المنفعة، يملك الانتفاع. طيب إذا قلنا يملك الانتفاع، هل له أن يؤجر؟ هل له أن يعب؟ ليس له أن يؤجر ولا، لأنه له ماذا؟ الانتفاع دون المنفعة. لكن صنف رحمه الله على وجه، على وجه له ذلك، وهذا في نظر الأمر الله أعلم أنه له أن يملك الانتفاع لا المنفعة إلا إن دلت قرينة على ذلك، إن دلت قرينة على ذلك. مثل أن يكون مثلا علم مثلا أن هذه العارية لا يمكن أن ينتفع بها شخص مستعير مثلا بل شخص آخر مثلا، أو إذا وقفت على وجه كما سيأتي يأتي شرط. إذا إنسان استعار مثلا كتاب من إنسان مدة شهر، بعض العلماء قال إذا كانت مؤقتة فلزمت، وهذا بالحقيقة ظاهر وهو مذهب مالك رحمه الله أن العارية المؤقتة تلزم. فلو أن إنسان كان أنا أريد أن أستعين هذا الكتاب مدة شهر وأعاب له، فالأمر لا يجوز الرجوع قبل شهر إلا من ضرورة، أو استعرت منك مثلا هذه السيارة مدة أسبوع فلا يعود قبل أسبوع، لأنه في الحقيقة أشبه ما يكون بالهبة، هبة المنفعة. والقاعدة أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها حينما يقبضها، هو في الحقيقة قبضها، وقبض العين قبض للمنفعة. هم يقولون لا، ليس قبض المنافع في المستقبل، الشيء اللي مضى قبضه، انتفع بها يوم قبض، اليوم الثاني ما قبضه، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر. ولهذا نقول العارية إن كانت غير مؤقتة لابد أن يكون المستعير ينتفع بها الانتفاع المعتاد. فلو أن الإنسان قال أعرني هذا الكتاب لماذا؟ يستفيد مثلا، هم يقولون له الرجوع، لكن نقول لابد أن يعطيه وقتا يمكن انتفاع به.
المعير
فلان إنسان استعرت كتاب مثلا من إنسان قبل صلاة الظهر مع الأذان، ورحت أصلي في المسجد لي، لما سلم الصلاة قرأت من كتابي، طيب خلاص أنا رجعت فيه. نقول الحقيقة لا، ليس له الرجوع لأنه لم يحصل وقت ينتفع به. لكن لو مضى مثلا وقت كان من آخر النهار وأمكن المطالعة فيه وأمكن المراجعة، خاصة إذا كان الكتاب ليس بكبير يمكن مطالعة وتصفح الكتاب، له الرجوع إذا كانت ليست مؤقتة. يعني له الرجوع متى ما شاء، لكن على بعدما تمضي مدة يمكن الانتفاع بها، هذا إذا لم تكن مؤقتة. إن كانت مؤقتة فلا بد أن تمضي المدة المؤقتة إلا إذا كان رجوع فيها لضرورة. وسيأتي ذكرة النوع الرابع إن شاء الله النوع، وكذلك إقطاع الاستغلال. إقطاع الاستغلال كما ذكر المصنف رحمه الله هو من ملك المنفعة بلا عين، على خلاف أيضا هل هو ممكن منفعة أو ممكن انتفاع؟ لو قيل أن قطاع الاستغلال، قطاع الاستغلال ما هو؟ قطاع الاستغلال معنى أن يقطع إنسان هذا الأرض وقال تنتفع بها، مثل ما سبق ذكرنا يقطع مثلا الجهة المسؤولة أو الإمام أو الحاكم يقطع الأرض لأجل أن يبيع فيها، أو قال قطعتك مثلا الأرض الفلانية لأجل أن تزرع فيها، استغلال. هذا قطاع استغلال يملك المنفعة لكن لا يراد يبيع، على كلام يملك المنفعة هنا، على كلام صلي أنها ورد في ملك المنفعة، لأنه في هذه الحال ملك منفعتها. إذا قلنا يملك المنفعة له أن يعاوض عليها بالإيجارة بالهبة، يعطي أرض أجرها، يعطي أرض يزرعها أزرع وحد على إنسان له ذلك، له ذلك. لكن هل له أن يبيعها؟ الجمهور يقول ليس له أن يبيع، لأنه لا يحصل الملك إلا بالإحياء كما تقدم، وسيأتينا أيضا بالإحياء. والإحياء إحياء كل شيء يكون بحسبه. نعم.
والنوع الرابع كالعارية.
نعم، هذا النوع الرابع تقدم فيه كلام صنف، وهو ملك انتفاع من غير ملك المنفعة، وهو أضعف أنواع الملك. ملك الانتفاع دون ملك المنفعة كالعارية. المصنف سبق معنا أن قلنا إنه أو سبق أنها أوردها في ملك الانتفاع وأوردها في ملك العارية، لأن هذا هو الجاري، ولهذا قال في النوع الأول على وجه. الوجه يكون اختيارا لبعض كبار أصحاب المذهب، والقول المعتمد يكون قول الثاني خلاف القول، قول لا قول مذهب، أما الوجه لا. ولهذا قال كالعارية أوردها على وجه الجزم، أما ذاك لا قال على وجه. فالعارية يملك الانتفاع بها ولا يملك منفعتها، بمعنى أنه ينتفع هو، وهذا هو الأظهر والله أعلم كما تقدم، أنه ينتفع بالعارية، أعاره مثلا كتاب، أعاره سيارة، أعاره بصر، أعاره ثوب، ينتفع به. لكن لو أنها أعار الثوب راح وأعار غيره أو أجر غيره، نقول لا، ليس لك ذلك، لأن هذا في الحقيقة خلاف يعني وجه العارية، لأن عارف الذي أن تنتفع أنت. لكن ربما يقال لو أنه وجد إنسان له ضرورة، له ضرورة يجوز أن يعيره، لكن لا بد من الاستئذان في مثل هذه الحال، فإن أذن وإلا سقط الإذن من جهة أن إعانة في مثل هذا واجب. نعم.
نعم. والنوع الرابع كالعارية. نعم. والمنتفع بملك جاره من وضع خشبه وممره.
نعم، كذلك أيضا من أنواع الانتفاع الانتفاع بملك الجار. تقدم أيضا قاعدة سبقت أنه ينتفع بجدار جاره من وضع الخشب.
نعم.
يضع خشب، هو يملك الانتفاع، يملك الانتفاع، لكن ما يملك أن يعاوض على هذا المكان، يعني يملك، يعني لما أنه ملك مثلا أن يضع خشبه، هو لا يجوز له أن يعاوض غيره أن يقوم مقامه، لا، أنت تنتفع أنت. كذلك الممر، لو كان طريق مثلا أو ممر ماء مثلا، مثل ما تقدم معنا في قصة ضحاك الخليفة محمد بن مسلمة رضي الله عنهما، حينما احتاج أن يمر الماء قال عمر رضي الله عنه إلا يمرن ولو على بطنك. فهذا له أن يمتنع، فهو احتاج أن يمر الماء مثلا من بستان جاره إلى بستانه، أو احتاج إلى طريق مثلا وليس له طريق إلا من هذا، في هذه الحالة يملك أن ينتفع بهذا الشيء، لكن ليس له أن ينقله لا على وجه الملك، هذا محل اتفاق، ولا على وجه المعاوضة، يعني بنفع الذي هو لو حط الانتفاع به. نعم.
وإقطاع الإرفاق.
نعم، كذلك أيضا إقطاع الإرفاق مثل ما تقدم معنا. الإرفاق شو معناه؟ يعني يرتفق به، هو يقطع ملك،
يستفيد منه،
يرتفق به، يعني يعان به، يسمى المرافق، ولهذا يسمى أشياء من العقود تسمى عقود إرفاق، مثل القرض مثلا، مثل الحوالة كما قيل مثلا، وما أشبه ذلك، هذا إرفاق يرتفق به. فهذا حينما أقطع مثلا هذه أقطع هذا الشيء لأجل يرتفق به ويستفيد وينتفع، لا أن مثلا أن يستغله مثلا بالبيع أو الإيجار أو نحو ذلك، فهو ما دام محتاج له يتفق به، فإذا انتهت حاجته فلغيره ينتفع، إلا كما تقدم معنا أشرنا إذا كان الإقطاع يعني من له جهة الاختصاص فإن حق ثابت يعني إلى أن يتركه باختيار.
نعم. والطعام في دار الحرب قبل الحيازة.
نعم، كذلك الطعام في دار الحرب قبل الحيازة. مثل نعم مثل ما جاء في حديث ابن عمر يعني لو كانوا في المغانم قال كنا نأكل العسل نأكل العسل ولا نرفعه، نأكل عسل في المغانم ولا نرفعه، قيل لا نرفعه يعني لأمير الجيش، وقيل لا نرفعه يعني لا ندخره بل نأخذ بقدر حاجتنا، مثلا ما نأتي مثلا للطعام ونأخذ حق يومين ثلاثة أيام، لا نأخذ
للحاجة
نعم للحاجة بس مجدد. ولهذا جاء في حديث عبد الله في حديث عبد الله المغفر في الصحيحين رضي الله عنه انه كان قبح الطائف قال رأيت جراب شحم ذلي من السور فنزلت لآخذه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام فاستحييت في لفظ في الصحيح ظن المسلم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ آخر قال للصحيح قال خذه هو لك. هذا الحديث قال استدلوا بالبيت الصحيحين أن النبي ما أنكر عليه الصلاة والسلام، في الرواية الأخرى أن تبسم، بل في الرواية الأخرى قال خذه هو لك صريح جراب شحم، وفيها دلالة على جواز الانتفاع بالشحم واللحم وسائر أنواع الأطعمة التي توجد في دار الحرب قبل الحيازة. لماذا قبل الحيازة؟
لأن إذا دخلت في الحيازة
صارت من ضمن
المغانم،
صارت غنيمة الآن صارت غنيمة، وصار الحق تعلق حق الجميع، جعل حقه تعلق حق الجميع الآن، فهي قبل الحيازة له ذلك، لكن يأخذ بقدر الحاجة مثل ما تقدم. وهذا من عظمة هذا الشرع، يعني حينما جعل للغانمين حق الطعام، جعل عن حق الطعام حق الأكل، لأنه في الحقيقة حينما يأتون إلى دار الحرب يحتاجون إلى الطعام، يحتاجون إلى الأكل، ولو أنهم منعوا منه تضرروا فأمروا أن يأخذوا بقدر الحاجة، ولهذا ينتفعون به ولا يأكلونه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأكل الضيف لطعام المضيف.
نعم، كذلك أكل الضيف لطعام المضيف، وهذا أيضا من أنواع الانتفاع مثل ما تقدم، فالضيف ينتفع بالطعام بالأكل، فهو في الحقيقة إباحة كما يقولون. فلو أراد الضيف مثلا أن يأخذ مثلا من هذا الطعام ويبيع، أو أراد أن يأخذ ويتصدق أو أن يمشي، نقول ليس لك ذلك، لك حق ماذا؟ الانتفاع من الطعام، ولست مالك المنفعة. ولهذا لو كان مالك المنفعة لملك، وفي الحقيقة استهلاك، يسمون هذا في الحقيقة استهلاك. ولو اختلفوا في بعض الصور في مسألة جواز التأجير في مثل، لكن الشاهد أن للضيف حقا في طعام مضيفه بقدر الانتفاع، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أتابكم الله فضيلة الشيخ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب، تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يوفقنا للعمل الصالح والتوفيق لكل خير. والشكر موصول لزميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلتقي بكم في حلقة الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية القواعد الفقهية، شرح كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للشيخ عبد الرحمن بن فادي يرحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. تقديم يعقوب بن موسى الحافظ. البرنامج من إخراج عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.